بأفواه الدعاة فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، كثرت في هذه الأيام المشاكل الأسرية والخلافات الزوجية التي تفضي في الغالب إلى الطلاق والتفريق بين الزوجين وإضاعة الأطفال. والغريب في الأمر أن يكون هذا من الشباب حديثي الزواج، فكلنا نسمع عن طلاق يتم قبل الدخول وطلاق يتم بعد الدخول بشهرين أو ثلاثة، وطلاق يتم بعد سنتين أو ثلاث، وهذا أمر يزعج كل مسلم ويحزنه، لأن سلامة المجتمع من سلامة الأسر، واستقرار المجتمع من استقرار الأسر. ولما كان الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رأيت من الواجب علي أن أذكر المسلمين والمسلمات بالقواعد الشرعية والأصول الدينية التي يجب أن تقوم عليها الأسرة حتى تكون أسرة سعيدة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. وأبدأ بذكر أحكام الخطبة كخطوة أولى في طريق هذا البناء، بناء الأسرة المسلمة، فأقول وبالله تعالى التوفيق. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. إخوة الإسلام، إن الزوجية سنة من سنن الله الكونية لا يشك عنها شيء من عالم النبات والإنسان والحيوان. قال الله تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أن الخالق أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا. وقد خلق الله تعالى الإنسان الأول آدم عليه السلام من طين، ثم خلق له من نفسه زوجا ليسكن إليها، وقدر الله تبارك وتعالى أن يكون الخلق والنسل من هذين الزوجين. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والنكاح سنة من آكد سنن الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الزواج نصف الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. لذلك يكره ترك الزواج من غير عذر للقادر عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أرقد. وقال الثاني: وأنا أصوم الدهر لا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويجب النكاح على القادر عليه إذا خاف على نفسه العنت، أي الوقوع في الحرام، لأن الزنا حرام، وكذلك كل ما يؤدي إليه وما هو مقدمة له. فإذا كان الإنسان لا يمتنع عن الوقوع فيه إلا بالنكاح وجب عليه النكاح ليمتنع عن الوقوع في الحرام. ومن رغب في الزواج وعجز عن مغنته فعليه بالصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم،
فإنه له وجاء. وقال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وإن كان الشرع لا يمنع من زواج الفقير ولا من تزويجه، الشرع لا يمنع الفقير أن يتقدم للزواج ولا يمنع الناس من تزويجه. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ولقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من لا مال له. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعلت المرأة ذلك ثلاثا. فقام رجل من الحاضرين فقال: يا رسول الله، أنكحنيها. فقال: وهل معك شيء؟ قال: ليس معي شيء. قال: إذا فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. فقال: أمعك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. فإذا أراد الرجل الزواج فعليه أن يبحث عن ذات الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ففي الدين عوض عن كل شيء، وليس في الأشياء كلها عوض عن الدين. الدين هو الحسب، والدين هو النسب، والدين هو المال، والدين هو الجمال. وليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. فالدين يغني عن كل شيء، ولا تغني الأشياء كلها عن الدين. فإذا أراد الرجل الزواج فعليه أن يحرص على ذات الدين: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات. وعلى ولي المرأة أن يبحث لها عن الدين، وأن يوحد به إذا طرق بابه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دين وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا وقع في قلب الرجل خطبة امرأة ذات دين فعليه أن ينظر إليها. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يغدم بينكما. وعن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: وقع في قلبي خطبة امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها ورأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها ورأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. فقيل له: تفعل ذلك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، فالأفضل أن ينظر إليها خارج البيت إذا استطاع ذلك، حتى يدخل الباب وهو راغب، حتى يدخل البيت وهو راغب. فإن لم يستطع أن يراها خارج البيت فلا بأس أن يستأذن أبويها ويراها داخل بيتها مع محرمها. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال: فذهبت إلى أبويها لخطبتها وذكرت لهما قول النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها، فكأنهما كرها ذلك، كأن الأبوين كرها أن يؤذن لبنت ليراها رجل داخل البيت. فسمعت المرأة من وراء خدرها، سمعت المرأة، سمعت البنت كلام المغيرة مع أبويها ورد أبويها عليها من وراء خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لك، أي في النذر، فافعل، وإلا فأنشدك الله. كأنها عظمت عليه أن ينظر إليها دون أن يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت إليها فرأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها، وذكر من الموافقة والمودة بينهما. فإذا رآها ووقعت في قلبه فعليه أن يستشير أهل الفضل والصلاح ممن يعرفونها وأهلها، فعليه أن يستشير في خطبتها أهل الفضل والصلاح ممن يعرفونها وأهلها. فإن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشورة فقال: وشاورهم في الأمر، ومدح الله تعالى المؤمنين على أخذهم أنفسهم بمبدأ الشورى فقال في معرض المدح: وأمرهم شورى بينهم، والمستشار مؤتمن، والمستشار مؤتمن. فعليه أن يذكر ما يعرف من الفضائل والمناقب وما يعرف من المعايب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنك بغض قوم على أن تسكت عن فضائلهم ومناقبهم وأن تذكرهم بما تعرف من الخير عنهم، ولا يحملنك الخوف من الوقوع في الغيبة على أن تسكت عن ذكر معايبهم، فإن هذا الموضع من المواضع التي تباح فيها الغيبة. وفي حديث أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أراد خطبة امرأة من الأنصار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فإذا استشار فعليه أن يستخير الرب عز وجل. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه وهو خطبتي فلانة بنت فلان خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله فيسره لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه مرة ودنياي وعاقبة أمري وعاجله، فاصرفه عني واصرفني عنه ولا تجعل لي القدرة عليه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فإذا استشار واستخار وشرح الله صدره لها فعليه أن يتقدم لخطبتها. فإذا تقدم فعلى الفتاة نفسها أن تستشير وتستخير، أن تستشير في هذا الرجل على الفضل والصلاح ممن يعرفونه وأهله، وأن تستخير ربها سبحانه وتعالى. عن فاطمة بنت قيس أنها طلقت ثلاثا، فلما انقضت عدتها تقدم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأبو جهم، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله تقدم لخطبتها معاوية وأبو جهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، أنكح أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله لها فيه الخير بسبب المشورة. فإذا استشارت عليها أن تستخير أيضا. ففي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما انقضت عدة زينب بنت جحش من زيد بن حارثة قال النبي عليه الصلاة والسلام لزيد: اذهب فاذكرني عندها. قال زيد: فأتيتها وهي تخمر عجينها فعظمت في نفسي فما استطعت أن أنظر إليها وقد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت: يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. انتبه أيها المسلم، من الخاطب؟ رسول الله. فماذا فعلت زينب؟ قالت: لا والله ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، أي حتى أستخير. فلا تسهل وترحب بمن يقدم إليك لكونه فلانا، مهما كان عظيما ومهما كان خيرا ومهما كان صالحا لابد من الاستخارة. يا زينب أبشري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: لا والله ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فتركت عجينها ودخلت حجرتها لتصلي صلاة الاستخارة، فنزل القرآن بتزويج الله لرسوله زينب، فدخل عليها دون نكاح ولا إعلان. فإذا تمت الاستشارة والاستخارة وشرح الله الصدور تقدم لخطبتها. والخطبة لغة بكسر الخاء، الخطبة لغة بكسر الخاء هي خطبة المرأة، أما الخطبة بضم الخاء فهي الخطبة الشرعية كخطبة الجمعة وغيرها من الخطب الشرعية والمواعظ الدينية، وهي بالاصطلاح الخطبة بالاصطلاح طلب المرأة من وليها بالوسيلة المعروفة. الخطبة طلب المرأة من وليها بالوسيلة المعروفة بين الناس. والنساء من حيث إباحة الخطبة، من حيث إباحة الخطبة وتحريمها على ثلاثة أقسام: من لا تجوز خطبتها لا تعريضا ولا تصريحا، هناك امرأة لا تجوز خطبتها أبدا لا بالتعريض ولا بالتصريح، وهي ذات الزوج، وهي ذات الزوج. قال الله تعالى في ذكر المحرمات من النساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فامرأة متزوجة كيف تخطب؟ هذا إفساد لها على زوجها. وقد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن يفسدون النساء على أزواجهم فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب، أي أفسد، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ومن النساء من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا وهي الخالية من الزوج ومن العدة، امرأة لا زوج لها وليست في عدة من طلاق ولا وفاة، فهذه الخالية من الزوج والعدة، فهذه تخطب تصريحا وتعريضا إلا أن يكون قد تقدم إلى خطبتها أحد. فإذا تقدم أحد لخطبة امرأة فلا يجوز لغيره ممن يعلم بتقدمه أن يخطب على خطبته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وإذا تقدم أحد لخطبة امرأة ولم يحصل على الموافقة ولا على الرفض لا يجوز أيضا للآخر أن يتقدم حتى تتم الموافقة أو يتم الرفض. والقسم الثالث من النساء من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا، تعريضا لا تصريحا، وهن المعتدة من وفاة، المعتدة من وفاة، لأن قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، جاء عقب قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: فلما نفى الجناح عن التعريض دل على أن التصريح بخلافه، فالمعتدة من وفاة زوجها يجوز التعريض بخطبتها دون التصريح، وكذلك المطلقة ثلاثا، المرأة إذا طلقت ثلاثا فقد بانت من زوجها فهي في العدة كالمتوفى عنها زوجها، يجوز التعريض بخطبتها دون التصريح. والمختلعة، المرأة إذا طلبت هي الطلاق من زوجها فطلقها هذه المختلعة فهي في عدتها، يجوز لزوجها، يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا، أما غيره فلا يجوز أن يتقدم لخطبة المختلعة في عدتها تصريحا وكذلك تعريضا على الراجح من أقوال العلماء. والتعريض، والتعريض هو الكلام الذي يحتمل أكثر من معنى إلا أنه أدل على المقصود من غيره، كأن يرسل إليها أو إلى وليها من يذكره عندهما بخير فيقول: فلان رجل صالح، ويبحث عن امرأة صالحة وزوجة صالحة، يتمنى أن يرزقه الله امرأة صالحة مثل بنتكم، ونحو ذلك من الكلام الذي يؤدي الغرضين إلا أنه في الغرض المقصود أدل عليه من غيره. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: أجمعت الأمة على حرمة التصريح بخطبة المعتدة، فإذا خالف الرجل والمرأة، إذا خالف نهي الله تبارك وتعالى وتواعدا في العدة على الزواج بعدها آثما. إذا خطب الرجل امرأة في عدتها ووافقت المرأة ووليها آثموا، لأنهم خالفوا ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. أما إذا عقد عليها في العدة ولم يدخل بها فإن العقد فاسد. إذا عقد رجل على امرأة في عدتها فإن العقد فاسد، وبعد انتهاء العدة لا يباح له الدخول عليها بذلك العقد لأنه فاسد وباطل، وإنما هو بعد العدة خاطب من الخطاب. أما إذا خطبها وعقد عليها ودخل بها في العدة فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ولولي الأمر تعزيرهما بما يزجرهما وغيرهما من العقوبات، وعلي أن يفرق بينهما، وبعد ذلك علي أن تتم عدة الأول وتستأنف عدة ثانية ممن دخل بها في عدتها. وبعد ذلك هل يجوز له أن يخطبها مرة ثانية؟ منعت بعض الفقهاء من خطبته إياها زجرا له ولها. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، أباح الله تبارك وتعالى خطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن تخفيفا عن عباده، لأن رغبة الرجل في المرأة أمر خارج عنه ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، فخفف الله عن عباده فقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، وهو العزم على النكاح بعد العدة. أن يسر الرجل في نفسه أنه إذا انتهت عدة فلانة تزوجها، هذا أيضا هذا الإصرار عفى الله عنه كما عفى عن التعريض بالخطبة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم أخفيتم وأسررتم بأنفسكم من العزم على النكاح بعد العدة، وذلك علم الله أنكم ستذكرونهن فخفف عنكم، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا وهو التعريض. القول المعروف هو التعريض. ثم قال عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فنهى الله تبارك وتعالى عن العزم على النكاح في العدة. فإذا كان العزم نفسه منهيا عنه فكيف بالعقد؟ كما قال تعالى في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ففي الحرم من عزم على الفساد في الحرم عوقب وإن لم يفعل. فكذلك نهى الله تعالى عن العزم على عقد النكاح في العدة، فكيف إذا عقد عليها؟ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، والمراد بالكتاب انتهاء العدة، لأن هذا شيء كتبه الله على عباده ألا تنكح امرأة معتدة إلا بعد انقضاء عدتها. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم ختم الله تعالى الآية بما يقوم مقام الترهيب والترغيب. الترهيب من الوقوع فيما نهى عنه، والترغيب في فضل الله تعالى ورحمته. قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الضمير الواقع موقع المفعول به في قوله فاحذروه
يصلح للعود على الله عز وجل. احذر الله ان يعاقبك على مخالفتك ما نهاك عنه. احذر ان يعاقبك الله على مخالفتك نهيه. ويصلح الضمير فاحذروه على ما تكنوا في انفسكم، اي احذروا ان تخفوا ما في انفسكم ما ينهاكم الله عنه، لان الله عليم بذات الصدور، لان الله عليم بذات الصدور. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. فلا تخفي ايها المسلم في نفسك شيئا حرمه الله، واحذر ان يعاقبك الله به. واعلموا ان الله غفور حليم. ختمت الآية بالترهيب والترغيب ليظل المؤمن خائفا راجيا، خائفا من معصية الله، راجيا رحمة الله. فالخوف والرجاء جناحان يطير بهما العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا وإن الخطبة وعد بالنكاح، الخطبة مجرد وعد بالنكاح، لا تستباح بها المحرمات ولا تجب بها واجبات. ومن شر ما ابتلي به الناس في هذه الأيام أنهم يعتبرون الخطبة زواجا، مع أنهم يطلب منهم عقد النكاح فيرفضون. يطلب الشاب ولا سيما إذا كان في قلبه شيء من الخوف من الله، يقول اعقدوا لي حتى استبيح من البنت شيئا من المحرمات. يقول لا، لا عقد الا ليلة البناء. ومع ذلك يبيحون له كل شيء بمجرد الخطبة. فبمجرد ان ياتوا بالشبكة او بعضها كما يفعلون، اصبح الخاطب واحدا من الاسرة، يدخل متى شاء ويخرج متى شاء، ويطلع على نساء البيت ثيبات وأبكار من أم البنت وأخواتها وغيرهن، ويخلو بالمخطوبة داخل بيت أبيها، ويخرج بها لزيارة أهله وزيارة أصدقائه وللفسحة والنزهة، ويأخذ منها كل شيء. ثم يكون ما لم يتوقع، يكون فسخ الخطبة. معلش يا جماعة، ما فيش نصيب، ما فيش نصيب. بعدما أخذ من البنت كل شيء مما حرم الله، ثم يأتون ويقول الشبكة من حق مين؟ الشبكة من حق مين؟ نقول من حق الرجل. يقول دخل وخرج وأكل وشرب ونام. نقول إن الحرام لا مهر له، إن الحرام لا مهر له. من الذي أباح لك أن تأذن في الدخول والخروج والأكل والشرب؟ هذه خطبة مجرد وعد بالنكاح، وأنت قد رفضت العقد. فإذا فسخت الخطبة من الولد فالشبكة من حقه. إذا لم تستمر الخطبة طويلة، شهرين، ثلاثة، خمسة، ستة، فالخطبة الشبكة من حقه. أما الهدايا فهي قسمان: هدية خفيفة يسيرة يتحبب بها إليها، فهذه أصلا أنها الشارع المسلم أن يرجع في هديته. وهدايا يؤتى بها لترجع إليه يوم البناء، فهذه أيضا من حقه. وأما إذا رفضت البنت نفسها، فترد عليه كل شيء صغيرا كان أو كبيرا. وأما إذا طالت الخطبة سنتين فأكثر ثم فسخها الشاب دون مبرر، فحينئذ نقول له قد حبست البنت سنتين فأكثر ومنعتها من غيرك ثم فارقتها فألحقت بها ضررا، والضرر يزال، فتعوض البنت عن المدة التي حبست فيها من ذلك الشاب. يحكم به ذوى عدل منكم. يا عباد الله، تفقهوا في دين الله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. وعظموا حرمات الله وعظموا شعائر الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. عجل اللهم لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء. أصلح شباب المسلمين واستر بناتهم يا رب العالمين وهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل